الطهارة صفحة 153، وإحنا عند هذه بس المرأة، بس المرأة في لم ينزل منه شيء ناقض الوضوء، صفحة 153.
مسألة، هل مس المرأة، هل مس المرأة إن لم ينزل منه شيء ناقض للطهارة؟ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. عن عائشة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
طيب الحديثين دول هما في الباب، في الحديث الاول انه عائشه كانت بتقول ان هو كان نام معترضه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل كده عائشه نايمه في رجليها جايه كيس، النبي صلى الله عليه وسلم بيمكن صغير، يعني هما بيتهم كله عباره عن مترين في مترين حاجه كده، يعني كانوا بيصلي عايز يسجد، هي رجليها ماده كده الحياه بتاع ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات ما كانش بيوت، حجرات كل واحد لها حجره هي دي بيتها يعني. فالمهم كان نايم، لما تنام تيجي رجليها كده بالعرض اتجاه القبله، عايز يسجد مش عارف، فيلمس يغمز رجليها كده فتلم رجليها، مش شاهد انه لمس بايديه رجل عائشه رضي الله عنها. فبس المراه طالما ما فيهوش شهوه لا ياخد وضوء. انا جبت المساله دي كده عشان كده، عشان في ناس كانت بتسال رجل مثلا صافح امراه هل ياخد الوضوء؟ اقول له ياثم ووضوءه صحيح. معايا مصافحه واحد بيسال مع واحده دي بقى عادي جدا عندنا، مفيش اي مشكله يعني. فيدخل في اي حته وكان يديله مسلم عليه. نفترض ان الشخص ده متوضئ، هل خد الوضوء ينتقد؟ لا، وضوءه ما ينتقدش، هيبقى وضوءه صحيح، لكن هو ياثم يمس امراه اجنبيه. فالشاهد انه مس المراه اذا ما فيهوش انزال، يعني لا مني ولا حاجه ولا شهوه، ما يبقاش في ايه؟ مش ناقض للوضوء، لا مزي ولا مني، لان المزي ايه؟ المزي احتفال انه نجس ويجب الوضوء منه. اذا لم يمزي ولم يمضي ايه صحيح وضوءه، ما فيش اي مشكله. دول حديثين، وبرضه نفس الحديث عن عائشة لما كانت نايمة برضه أثناء الليل استيقظت فوضعت بتفتقد النبي صلى الله عليه وسلم، فإيديها جت على بطن قدميه، فشاهد من ساعة السجود القدم تبقى منضمة للقدم كده، فإيديها جت على إيه؟ على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا الدعاء المخصوص. فالنزاع لما ما في نقد الوضوء من مس المرأة.
قال تعالى: أو لامستم النساء. تنازع العلماء في نقد الوضوء من مس المرأة، فمنهم من ذهب أن مس المرأة ناقض للوضوء، لأن المراد بقوله أو لامستم النساء يعني الجماع وما دونه، وهو قول ابن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيرهم. وقال آخرون: المس لا ينقض الوضوء، لأن المراد بقوله تعالى أو لامستم النساء هو الجماع، وهو قول ابن عباس وغيره. واستدلوا أيضا بأحاديث الباب التي ذكرناها.
لا خلي بالك بقى، يبقى هي المساله اصلا في خلاف بين الصحابه، يعني بقى مش بجيب خلاف بين العلماء، من ايام الصحابه في خلاف في مساله مس المراه. ففريق من الصحابه قال مس المراه، المس هنا معناها لمستم النساء، المس هنا عباره عن ايه؟ الجماع وما دونه، يعني اي مس المراه بيقود وضوء. ده على قول ابن مسعود ومن وافقه وعبد الله بن عمر وغيره. ابن عباس قال لا، قال لمستم النساء دي في المقصود بها الجماع وليس مقصود بها المس. طبعا قول ابن عباس ارجح واوضح، لما تقرأي طبعا الكلام تقرأي كده معايا في مسألة في محاسن التأويل. كما
جاء في محاسن التأويل القاسمي روي عن ابن جرير أن نافع أن ابن عمر كان يتوضأ من قبلة المرأة ويرى فيها الوضوء ويقول هي من اللماس. وذكر ابن أبي حاتم أنه روي عن كثير من التابعين نحو ذلك، قالوا: ومما يؤيد بقاء اللمس على معناه الحقيقي قوله تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، أي جسوه. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة، وهو يرجع إلى المس باليد. ومن قال إن المعنى باللمس هنا الجماع، ذلك لوروده في غير الآية بمعناها، فدل على أنه من كنايات التنزيل. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وقال تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وفي آية الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية: أو لمست النساء، قال: الجماع. وروى ابن جرير عنه قال: إن اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكرم ما شاء بما شاء.
يعني من كلمات القرآن يعني، لكن إذا لمستم النساء معناها إيه؟ معناها طبعا الجماع، لأن فيها سياق الكلام اللي هيجي بعدين إنه هيبتسم، فهي إيه؟ هيبتسم من الجماع. خلاص، فسياق الآيات بيدل على الحكم، يعني السياق والسباق واللحاق في الآية يدل على الحكم. في سياق الكلام لمستم النساء هي في سياق إيه؟ الكلام على الجماع، على اللي هو إنه الغسل، وإنه يبتسم بعد إيه؟ بعد هذا. أو لمستم النساء فلمستم ماء فطهرن فتيمموا صعيدا طيبا، فالشاهد انه جاء في سياق الغسل فبدل على انه جماع. فده كلام ابن عباس ومن وافقه في هذه المساله. ابن مسعود يرى العكس طبعا، والراجح انه ما قاله ابن عباس وجمهور العلماء على ان بس في الايه معناها الجماع. وبالتالي بناء على هذا يعني انه لو واحد بس امراه او امراه بس رجل، سواء كان زوجها او اخوها او حاجه، لان على هذا الكلام يبقى معناها بس لاي رجل غريب او قريب بيبقى فيه وضوء. لا، يعني واحدة جاء أخوها سلمت عليه مش محتاجة تتوضأ لأنه مس بغير شهوة، وزوجها مسته بأي شيء، لبسته حاجة، ادته حاجة، نولته شيء، إيدها جهة على جزء من الجسم غير متوضية أو متوضئ لا ينقض الوضوء. وعندك التعقيب والتربية في 357.
قال: والله تعالى أعلم أن الصواب مع جمهور أهل العلم من أن مس المرأة بغير شهوة إن لم ينزل منه شيء مذي أو مني غير ناقض للطهارة، وذلك لأن الآية الكريمة وإن اختلف في تفسيرها أهل العلم، فالحديث الباب صحيحة وصريحة في هذا المعنى. هذا وبالله التوفيق.
خلي بالك حاجة في وصول الفقه، يقول لك إذا يعني وجد الاحتمال بطل الاستدلال. إذا في احتمال للآية يعني ممكن يكون المس بمعنى الجماعة والمس بمعنى المس، فحصل يعني تقارب الدليل فبيسقط بالاستدلال، يعني ما اقدرش يبقى دليل عندي قوي. طب انا جبت الدليل قوي منين؟ جنحت الكلام ابن عباس في الترجيح وكلام المسعود واضح عشان عندي حديثين، حديث عائشه الاول والثاني، وفيهما ان عائشه مست جسد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مس جسده وغمس رجليه كده، والمره الثانيه اللي وقع كده على قدميه. فالحديثين فيهم ان حصل مس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشه، ولو كان اللمس هنا معناه ان هو ينقض الوضوء خرج النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه، في حاله صلاة في المرة الأولى في الحديث الأول والثاني كان في حالة صلاة، فهي مسته في حالة الصلاة ولم ينقض وضوء، لأنه لو كان ناقض الوضوء كان خرج وأعاد الوضوء ثم أتم الصلاة، فدل هذا على أن المس إيه؟ لا ينقض الوضوء بالحديث. وكانت الآية أيضا حجته فيها قوية أن هي المس هنا معناها اللمس معناها جماع عذرا، لكن حتى لو مش هنحتك بالآية يبقى عندي إيه؟ عندي أحاديث تدل على أن المس لا ينقض الوضوء. في أي إشكال؟
أمور نظن أنها تنقض الوضوء وليس كذلك. واحد: خروج الدم بجرح أو حجامة ونحو ذلك، وقد تقدم في باب ما يظن أنه نجس وليس كذلك. عن جابر قال الحافظ بالفتح: عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزو في ذات الرقاع فرمى رجل بسهم فنجفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلح. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس: محمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضا. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاة. وقال ابن عمر والحسن: في من يحتجب ليس عليه إلا غسل محاجنه.
طبعا يعني الدم عشان السؤال تسأليه، الدم طبعا غير دم الحيض والنفاس، الدم العادي. تعورتي ايديك، تعورت صبعك، تعورت توضية رايحه بصلت خبطتي في حاجه، نزل منك دم من اي جزء من جسمك ما عدا الايه؟ ما عدا الدم اللي حيض ونفاس، يبقى الحيض الدم هنا ايه؟ مش نجس. وتمضي دول الاحاديث الاثار اللي جت عندنا ان ما زال المسلمون يصلوا في جراحاتهم. ابن عمر كان بيبقى عليه الدم كده، والمسلمون كان في الغزوات كتر بسهم بتخبط في حاجه، الدم يبقى نازل منهم بيقوم بيصلي، مفيش مشكله في اي تعويره في جسدك او الدم نازل من ايدك وانت بتبغي السكين قطعت ايديك اي حاجه نشبه هذا. وأنا متوضية الوضوء لا ينتقد، امضي فيه وضوءك، امضي في صلاتك، ما عندكيش وضوء تاني، في مشكلة؟ طيب. اتفضل. غسل غسل الجسم ان شاء الله مش فيها حاجه، غسل غسل الجسم من السماء ولا من الانف ولا من اي حته من الجسم. الدم في الجسم ما في ما ينقلش بطول، ينقل اللي هو الدم النجس اللي هو دم الحيض والنفاس. أنا لسه بتقول اهو اهي، بص كلام ابن حزم، لا تنقض وضوء، لا دم سائل من شيء من الجسد او الحلق او الاسنان او الاحليل اللي هي ماذا نقول عند الذكر او الطبر اللي هي تسال على البواسير، ولا حجامه ولا فصل اللي هي الدم اللي بينزل من انفك او من الحجامه او من البواسير، او كل اللي ده مش دم نجس. الدم النجس اللي يوجب طبعا الانسان يمتنع عن الصلاه وعن كله اللي هي دم الحيض والنفاس. وده نجس مش هقدر ان انا اصلي ولا اصوم ولا اي حاجه لغايه لما اطهر منه، لكن لو وقع على شيء يبقى نفسها زي المحل ويجب غسل المحل. في مساله هنا اللي هي مساله الاحساس بالنقطه، كتاب مثال بتحصل لكم مشكله دي كتير قبل قبل الشك في الحدث. الشك الاول في الحدث.
عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
شايفة ازاي عندي طب تكمل الحديث.
وفي رواية البخاري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
شوفي ازاي سبحان الله انه عندي قاعدة فقهية وقاعدة فقهية ماشي معاك وقاعدة وصول فقه، هو دي حاجة عالية أوي مش بتبيدي يعني، بس شايفة فيكم كده ممكن يجي منكم خير. اللي عندي قاعده فقهيه تقول ايه؟ اليقين لا يزول بالشك. اسمعي معايا وكله هيبقى يسير باذن الله، ما تصعبيش حاجه. مش عايزه نظرات الياس اللي في عينيك واقول حته صعبه ليها ايه، عارفه سقعت دماغي وراحت فاتحه الشنطه وعطله الطرحه وفاتحه الموبايل يعني عارفه؟ يعني عايزه تقولي يا اختي بقى دماغي. لا ما بلاش كده الياس بروح الله، مفيش داعي كده الياس. خلي عندك كده علو همه في حسن الظن بالله. مهما كان الامر صعب ان شاء الله ربنا ييسره عليكي. لكن بالبدايه كده رئاسه الروح ربنا كل ما تسمع حاجه تلاقيها صعبه وتقوم مديها كده جنب ويلا انت عايز تاخد المهم الربح وخلاص، هتفضلي زي ما انت في طلبه علم. سامعاني؟ ركزوا تماما معايا. فهمي اليقين لا يزول بالشك. مساله سهله يعني ايه؟ انا عندي حاجه يقين ما اخليش حد يخليني اشك فيها. مثلا انا دلوقتي يقينا دخلت توضيت دلوقتي، ده اسمه ايه؟ يقين. ما يزولش بالشك. يعني ايه ما يزولش بالشك؟ لسه وخلاص الوضوء جاي اقعه ليه؟ هو انا توضيت ولا لا؟ بالتالي ما توضيتش. اعمل ايه في الحاله دي؟ اصلي ولا ما اصليش؟ اصلي. لان يقينا انا خارجه ولسه الميه بتنقط من ايديا او ما نقطتش، لسه القضيه بقى اليقين عندي ان انا متوضيه. يجي الشيطان يوسوس لك يقلب دماغك يقول لك لا ده انت ما توضيتيش، روحي توضي تاني عشان تتوضي تاني وعاشر وياه ويدخل عليكي باب الوسوسه ممكن تترك الطعم كله. فصحصحي المساله دي، يبقى اليقين هيزول ايه؟ بالشك. يبقى انا توضيتي باصل ان انا متوضيه، ما فيش حاجه تخليني اعيد وضوئي الا حاجه يقين. واحد زي ما قال كده تسمع ريحة او تجد صوت لهذا الريح يبقى انا نقضت وضوئي، لكن اروح كده على كل متهيألي انا حسيت كده في حاجه خارجه مني. انا وانا قاعده كده حاسه ان في فقاعيه كده لا ما ينفعش الاحساس ده خالص يخرجك من الصلاه ولا ايه ولا ينقل وضوئك عشان تفتحيش باب الوسوسه للشيطان. في ناس دماغها بتتقلب تيجي تشكيلي بتقول لي اتوضى مره واثنين وثلاثه وكل شويه تقول لي لا ده انا متهيألي توضيت، لا ده انا متهيألي طلب مني حاجه وهكذا. يبقى ضاع منها فضل ايه؟ القاعده نفسها تزهقي مع الوقت ممكن تشتري صبطي خليكي ما تصليش خالص. القاعده دي مهمه عندي بنديها بقى في العقيده. يعني كنت ضربت لهم مثلا كده وانا في درس من الدروس بقول لهم يعني اذا كان اليقين لا يزول في الشك في رجل توضا فلا يخرج من وضوء ولا يخرج من صلاته الا بايه؟ بيقين. طب ازاي الناس اللي بتكفر المسلمين دلوقتي تكفروا من غير يقين؟ كنت وردت بس على الجماعه التكفيريه يعني. إذا كان أنا عشان أخرجك من الصلاة وأقول لك وضوءك فسد لابد يكون عندك يقين إن إيه؟ إن وضوءك فسد، ولو ما عندكش يقين أقول لك صلي كده بأعظم الشعائر. طب من يد الله. أهي العظيم بقى. فمش مش ممكن، ده لازم يكون يقين متواضع، ومع كده دينك بيقول لك ما تخرجيش من صلاتك إلا بيقين، يبقى أنا أخرج المسلم من الإسلام وأقول عليه كافر وخلط في النار مجرد شكوك. مجرد اجتهادات باطله، مجرد كلام من ظلمي وسلطان ما عنديش فيه ادله، فصحي المساله دي بنرد بيها على التكفيريه. طيب دي حاجه، الحاجه الثالثه الاحساس بالنقطه. كتير برضو اخواتي يقولوا لي ببقى حاسه ان في حاجه نازله مني، حاسه ان في نقطه نازله مني وانا بصلي او بعد الوضوء، الكلام ده يخرجني من الصلاه او يخليني اعيد الوضوء؟ لا، لان برضو ده باب الوساوس. انا قاعده متوضيه، لا متهيألي كده في حاجه حسيت كده حاجه نزلت مني. لا ما ينفعش اليقين لا يزول بالشك برضه، لما تحسي فعلا ان في ميه ان انا خلاص حاجه نزلت، يبقى في الحاله دي ايه؟ يبقى انا فيها غلط وفيها اروح بقى اعيد وضوء تاني او اتوضا من جديد. لكن مجرد احساس برضه هتفتح عليك باب ايه؟ الشيطان وقال له وساوس فخلي بالك. طب ده كلام شيخ الاسلام تيميه في الباب.
جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام سئل رحمه الله عما اذا توضا وقام يصلي وحس واحس بالنقطه في صلاته فهل تبطل صلاته ام لا؟ فاجاب مجرد الاحساس لا ينقض الوضوء ولا يجوز له الخروج من الصلاه الواجبه من مجرد الشك، فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاه فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. واما اذا تيقن خروج البول الى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوءه وعليه الاستنجاء الا ان يكون به سلس البول، فلا تبطل الصلاه بمجرد اذا ومجرد ذلك اذا فعل ما امر به والله
اعلم. يبقى انا عندي النقطه الاحساس ما تخرجنيش من الصلاه، صلاتي صحيحه وافضل ايه؟ وضوئي صحيح وما اتوضاش. لكن اللي عنده سلس هول بقى اللي هو الناس الله عارفين، في ناس عندها الهول المستمر نازل على طول، ده حكمه له حكم ثاني، انا بتوضا نكون الصلاه وايه؟ واصلي ما يعني خلاص ما فيش هيعمل ايه؟ ما هو البول نازل على طول. او في ناس بتبقى في المستشفيات ركب لها برضو المحاليل وبيركب لها الأسطارة دي، فالبول بيبقى برضو مستمر، هي مش حاسة بيه، برضو أقول لها توضعي عند كل صلاة، أو لو كانت مريضة جدا شديدة لا تستطيع الوضوء تنتقل إلى التيمم. الشاهد إنه دي أصحاب الأعذار لهم حكم تاني، لكن أنت كواحدة ما عندكيش حاجة ولكن أنت معافاة يبقى لك إن وضوءك صحيح إلا إذا شعرت بإيه بشيء. طيب في حاجة في أي سؤال؟
طيب
لا خلاص لا 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 معلش بتقولي في كحه واحده الكحه يعني كحه شديده، فطبعا الناس احيانا عندها التهاب في المنطقه دي في المثانه والحته دي فبينزل منها ميه، لا ده خلاص دي يقينا نزلت ميه خلاص ده بول لا نجاسه. لا ده لو حاجه مستمره كحه، ما انا عندي نفس القصه دي عندي الشارع عشان عاملين عمليه، تعمل عمليه هنا في مساله على الغده المهم يعني، فبتحصل شرح دايما عاملين عمليات تحصلهم شرح بتحصل بكحه كتير احيانا ما لابد ان انا اخد لابد، بس النوع ده بقى اللي عنده المشكله دي دايما تحط انت حاجه عشان ما تضطريش لو انت مرض الاعلى من كلها. يبقى حط حاجه بس كده اي فوطه اي حاجه بحيث انه اقدر اغير الفوطه واتشطف تبقى المساله سهله، لكن لو منك كده مش حط حاجه معناها ممكن الموضوع ايه تحتاج طبعا لمشقه يعني، فلا اللي نازلت منها يقينا من الميه لا لازم طبعا ده هو نجس. خلاص بقى لو هي لو مستمره بقى الكحه خالص زي سلس البول هيبقى نفس الحكم، لكن اللي بتكح شويه وبطل شويه يعني في فرصه في مسافه انا ممكن اقعد 10 دقائق من غير كحه، في ال 10 دقائق دول اقدر اصلي. انا بحكي لو هي عندها مستمر هيبقى زي ايه؟ هيبقى حكمها حكم صاحب سلس البول، لكن لو في فترات بتبقى فيها يعني بتقدر كده لان مفيش انسان يقدر يكح 24 ساعه صعب يعني طبيا حتى مش صح ما ينفعش، لازم يبقى في فتره من الراحه لانها بتتحمل. لكن انا عايزه اقول لو الحل الوضع كده هيبقى حكمها حكم ايه؟ صاحب سلس البول. نعم.
حكم صاحب سلس البول يصلي ازاي؟ او
يعمل ازاي ساعه سلس البول؟ هيتحفظ جامد ويحط هتحط الفوطه ويحط حاجات اللي هو فيها طبعا بلاستيك بحيث ما توصلش للهدوم زي بامبرز على الاطفال زي الفوط بتاعت الحيط الكلام ده، وتتاكد انه ان هي الميه ما وصلتش او البول ما وصلش لباقي الملابس يعني بس وخلاص وتصلي وتتوضا وتصلي. ليس على مريض حرج. نعم ربنا يعافينا. من الكوبري مش من الدوبر. لا دي مش خارجه من فوق من الدبر، دي مش خارجه بتبقى زي هواء بتلك فقاعي كده بسيطه بتبقى جايه وجايه من الدبر داخله على الكوبري من قدام بتحصل. لا دي بتبقى نوع من الهواء ده مش ناقض للوضوء، لان انت لو ركزتي مش هتلاقي خارج جاي من الدبر اللي بتوجع عليه ده ما بيخرجش من الدبر، يبقى زي نوع من الهواء ممكن مع التشطيف او اي حاجه، بس المهم ان هو مش خارج من الدبر انت هتحسيها. نعم. الفرازات حسب نوعها، ما احنا خدنا نوع الفرازات احنا رجعنا تاني حسب نوعها، المستمره دي هتبقى مرض مش هتبقى مزق، يعني واحده عندها فرازات مستمره على طول دي هتبقى اما اللي هي رطوبه فرج المراه اللي هي الشفافه فدي معلهاش وضوء احنا اتفقنا، واما هتبقى مزق فالمزق ده هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى نجس تتوضعي منه، اما ان هو حاله مرضيه فبتتعالجي عند طبيب لغايه ما تتعالجي احتياطيه تتوضع عند كل وضوء، وضوء عند كل صلاه، تتوضع عند كل صلاه عليه اخشى ان يكون فيها مرض وانت مش واخده بالك احتياطيا بس.
مسألة الوضوء، المسح على الإمامة. حدثني المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. وعن كعب بن عتبة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. اختلف العلماء في صفة المسح على العمامة، هل يمسح عليها فقط أم يمسح على العمامة وناصية الرأس؟
في نزاع من أهل العلم، ابتداء ان انا رجل لو حاطط عمامه على راسه كده مغطيه كل منابت الشعر، او المراه لابسه الخمار بتاعها مغطي منابت الشعر، ممكن امسح على الخمار، ممكن امسح الخمار، وممكن امسح على الخمار وحته من الراس، وممكن امسح على الراس. يعني ده وده ورد على النبي صلى الله عليه وسلم، وده ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. بس الصفه دي انا دلوقتي نفسي اطرح الوصف ده، ينفع اغسل وشي كده؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان المفروض الميه بتيجي عند منابت الشعر هنا والحته دي كلها. لكن لو انت لابسه طرحه ومش عايزه تقلعيها بزحلقه كده راجعه لورا كده، ها، وبحيث ان تبقى عند ايه، عند اول منابت الشعر، الحته دي تبقى مكشوفه كده. لكن انا النهارده ما بلبسه طرحه كده، ها، ما ينفعش اغسل وشي، لان كل الجزء ده ما جاش عليه الميه، وكل ده لم يعمم بالماء، وكل ده لم يعمم بالماء، فالوضوء باطل. لو النبي صلى الله عليه وسلم راى على الرجل ما قد ظفر كده فقال له ارجع فتوضا، فما ينفعش ان انا اسيبه لو حاجه بسيطه. يبقى انا ابين الحته دي وزحلق كده الخمار او الاشار، واغسل وشي وامسح على الخمار. ليه؟ لان انا في الشارع مش قادر اقلع كل ده وارجع تاني. واحده تقولي طب انا مثلا عامله شعري لسه فرحانه بيه دلوقتي، ينفع مثلا امسح مره عليه؟ اقول لها ينفع افرحي بيه مش مشكله، بس مش على طول. خلاص؟ يعني ينفع نمسح بيه كده وارجع؟ اه ينفع امسح. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامه من غير عذر، من غير عذر. النبي لما مسح ما مسحش بعذر. خلاص؟ فما تقوليليش، لان في بعض الناس يقول لك لا لو ما فيش عذر ما تمسحيش على الخمار. ليه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعذر؟ ما مسحش بعذر، خلاص دي رخصه. طبعا الانسان ما يتمناش في الرخص، لان كثره الاخذ بالرخص بتوهن الايمان في القلب. خلي بالك. طب ليه من عندي حديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تاتي معصيته؟ طب لا، احب تؤتى رخصه في ايه؟ انا عيانه جدا مريضه دلوقتي كده، هتيجي صلاة الظهر، ما اجيش اوحى على نفسي واصلي وانا واقفه، او اجيب الكرسي واصلي واقول انا مريضه خلاص هقعد على الكرسي، ما فيش اوحى. دي رخصه، فاهم؟ مش مقصود ان انا احب اتوت رخصه يعني اخد رخصه افضل شغاله بيها، فاهمي بس الكلام؟ فاهماني؟ يعني انت في حاله مريضه جدا وتعبانه والصوم يجيبك وهيحصل لك مضاعفات رهيبه، او مصوم برضه؟ لا، الله يحب يؤتى رخصه لان ليس على المريض حرج، وهكذا. مش معنى يؤتى رخصه ان انا ماشيه برخص على طول، لان كما قلت كثره الرخص هتوهن الايمان في القلب، هتلاقي ايمانك بيضعف. ليه؟ كل حاجه بالرخصه بالرخصه بالرخصه. فين العزيمه؟ يا يحيى خذ الكتابه بقوه، احنا عايزين القوه مش عايزين الضعف. لكن هنا في المساله دي دلوقتي زي ما قلت كده، اختي لسه في البدايه، فرحه عروسه، فرحانه بشعرها، مش اي حاجه يعني، ومش هقول لا، بس ما بقاش على الدوام. يبقى همسح ازاي؟ تاني هتجي كل المنابت دي كده لغايه هنا يبقى باينه، وهمسح عليها بس بحيث الميه ما اغسل وشي، يبقى كل الايه؟ الوجه وصل له ميه وتعمم بالماء، والا يبقى الوضوء ايه؟ فاسد. ما في اي اشكال هنا؟ طيب، وممكن ازحلق حته صغننه كده من الطرحه، بحيث يبقى الحته دي كده اخدها مع الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل ذاك، فمحدش يحصر المساله في وجه واحد، المساله ليها عده وجوه. فوجه فيه ممسح مناصيه الراس ومقدمه الراس مع الشعر مع العمامه او الشعر، ووجه ثاني لممسح ايه؟ على العمامه او الخمار من غير مقدمه الشعر والراس. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. نعم. سمع. لا لا لا، انا عامله التنبيه جايبه لك هنا، ما يشترطش خالص ان المسح على الخمار يكون على وضوء. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على الخفين قال ادخلتهما طاهرتين، وادخلهما طاهرتين، حديث مغيره بن شعبه. لكن لما مسح على العمامه ما وردش ان هو مسح عليها على الوضوء، فالاحكام تختلف، ما فيش قياس بقى. فهمتني؟ يعني انا دلوقتي لبست الاشارب بتاعي انا مش متوضيه، وجيت صلاة الظهر دلوقتي هقف اتوضى وامسح على الشرب وانا مش لابسها على وضوء. جميل؟ جائز، مفيش مانع. النبي صلى الله عليه وسلم البس العمامه على وضوء. لكن العكس، لو انا هلبس دلوقتي جه صلاه الظهر وانا لابسه شراب او خف في رجلي، شراب التخيل امسح عليه، دخلت رجلي فيه على غير وضوء على غير طهاره، ما ينفعش امسح عليه. شوفي بقى، هي ده التين كده، سمعنا قطعنا. سمعنا قطعنا، مفيش بقى ايه شغل مخك، اه طب ايه الفرق؟ اشمعنى بمسح على الرجلي على ده؟ واشمعنى ما بعملش؟ لا، مفيش اشمعنى. العظيم الملك الجليل قال لك هو كده، هو كده، لسه ما فيش دعوه، امر تعبدي، امسح على ده من غير ما يكون لمسها على وضوء، وهمسح على رجلي ولابد من الوضوء، ولو مسحت على الكفين وانا لابسها على غير طهارة فسد الوضوء وانا تصح الصلاة. والعمامة ممكن امسح عليها القمار وانا متوضية او غير وضوء ما فيهاش حاجة. لا برضو جاء سؤال طيب بتقول هو لازم انوي ان انا همسح على الكفين او انوي وانا لابسها وانا همسح عليه وانوي ان انا همسح على القمار اطلاق ملاش دعوه. النية محلها امتى؟ النية وانا بشتغل، النية لما اجي اعمل الطاعة. انا هقف اتوضى دلوقتي، يبقى انا هنا نيتي ايه؟ وانا واقفه بغسل ايدي ووشي الوضوء خلاص، وبني رخصه المسح. فمش بقى نية لا ده انا ناويه البس الجورب عشان امسح عليه، لا انا ممكن البس شراب ومش ناويه امسح عليه خالص، وبعدين وانا في الشارع الاقي نفسي مش مكان اتوضى وموضوع صعب اخد ازازه ميه في جنب وامسح عليه، مش لازم اكون لابسه نية ما عنديش دليل. نعم ما هي الحنة بقى، الحنة دلوقتي لو انت عاملة حنة ما قدامكيش غير انك تمسحي على الإشارة، لأن الحنة سميكة فبتمنع وصول المية، فما ينفعش امسح على الحنة. ما انا اقول لك ولا ينفع برضه، انا دلوقتي الوقت الفترة اللي عاملة فيها حنة حاطة حنة على راسي، الحنة بتبقى تخينة في الغالب صح؟ ولا في حاجة اتطورت انا مش عارفة هي زي ما هي ده كده؟ ماشي. أصل دلوقتي بيقول لك حنة مش عارفة بالشامبو، حنة مش عارفة بإيه وكده. طيب الحنة العادية دي بتاعتنا التقيلة دي ما ينفعش امسح عليها. عمال اعمل ايه؟ يبقى تاخد رخصة وقولها لك بقى البس اللي شرب وامسح عليها، لان ما ينفعش امسح على الحنة، لان الحنة منع حائل بينها وبين الشعر مش توصل ميه للشعر. فهمتيني؟ الفترة اللي انت حاطة عليها حنة تعمل القصة دي. نفس القصة حاطة صبغة ومش عارف امسح شعري وصبغة شعر مثلا برضه عايز اصلي البس الشرب وامسح على الشرب او الخمار. شفت ازاي دينا جميل وسهل؟ نعم. عشان ما تخلعيش الممسوح عليه. تسألني سؤال اللي انا مسحت عليه اصلي فيه؟ طبعا. يعني نفس خمار ومسحت عليه ينفع تشيل خمار وتحط واحد تاني؟ لا، زي الجورب زي الشراب اللي مسحت عليه ما ينفعش تقلعيه، اللي مسحت عليه اصلي فيه، لان اللي هي غسل لا مسح. ده بالنسبه للقدم وكذلك الراس، لا مسح على شعر لا مسح على خمار. انا لما قلعت الاشارة لا في مسح على شعر ولا مسح على خمار، يبقى انا صليت بغير ايه؟ غير المسح اللي هو ركن من اركان الوضوء. خلي بالك مسح الراس ركن من اركان الوضوء، لو سقط يفسد الوضوء، عكس المصمصه المضمضه والاستنشاق. المضمضه والاستنشاق فيهم النزاع من اهل العلم مستحب او واجب، لكن الراس واجب. لو ما مسحتش راسي لازم يسقط الوضوء يفسد الوضوء. ما دام انتوا مش معايا فانا لو مسحت على خماري يبقى لازم تصلي في الخمار مسحت عليه، ما تقلعوش وتقولي ابدل، لا تبدلي بقى تمسحي على اللي انت لبستيه تاني. نعم ما فيش مشكلة. برضو كلها أسئلة جميلة. بتقولي أنا مسحت على الخمار وجينا وصليت الظهر وفضلت محافظة على وضوء لغاية صلاة العصر، ينفع أصلي بنفسي؟ ينفع، وضوءك صحيح؟ لازم بنية؟ لا خالص، بقيت نية في الموضوع. أنا توضيت بنية الصلاة. أنا لما بتوضى بنية صلاة واحدة ولا بتوضى بنية رفع الحدث؟ يبقى الوضوء ليه؟ نيتك فيها إيه؟ رفع الحدث. أنا بتوضى عشان رفع الحدث، ممكن أتوضى بنية رفع حدث الحدث وفي نفس الوقت مش هصلي. يعني وانا بتوضى انا بتوضى ليه؟ عشان اقرا قران على الاستحباب. وضوء لتلاوه القران مستحب، كان اقرا قران غير وضوء بس يعني انا عايز اتي بالفضيله، فاتوضى بنية تلاوه القران خلاص كده. انا داخل اتوضى عشان امسك المصحف، راح بعد كده ساعتين فضلت على وضوء جه الظهر وما صليت الظهر، مع اني وانا بتوضى كنت متوضى عشان تلاوه القران. ليه؟ لان الوضوء مش مشترك فيه تبييت النيه للعمل، لكن الوضوء شرط فيه ان انا ابيت النيه لرفع الحدث. اسمعي معايا، يبقى هنا النيه احضار النيه في الوضوء لرفع الحدث مش احضار النيه للاعمال. وبالتالي طالما انا وقفت اتوضى لرفع الحدث يبقى النيه هنا ايه؟ تشمل كل الاعمال اللي هي لا تصح الا بوضوء. معايا؟ يبقى كل الاعمال اللي تصح بوضوء انا هي اصلي بالوضوء بتاعي اتوضي زي ما قلت لك، انا متوضي عشان تلاوه القران، متوضي عشان اذكر اللي يستحب، مش نيت الصلاة خالص. وجاءت صلاة أصلي بنفس الوضوء اللي أنا أصلا كنت فعلته من أجل الذكرى وتلاوة القرآن. ليه تاني؟ لأن الوضوء لرفع الحدث لا لبيان الأعمال أو للأعمال. فهماني؟ فخلاص أنت نية خدتيها لك لو بعد الحدث أنت على طهارة تصحي بهذه الطهارة تلاوة القرآن والصلاة والذكر وكل شيء. فهمتني؟ طيب اتفضلي. نعم
لو سمحتي، لو أنا اتوضيت بعد ما توضيت نسيت مثلا افتكرت ان انا ما غسلتش دراعي او كده، او اي حاجه من عدم اعيد الوضوء تاني ولا
بالترتيب؟ على الاقل الوضوء على الترتيب ومن غير موالاه. لو انت في نفس الوقت في موالاه يعني انت لسه واقفه في المكان بتوضي فيه صح؟ ايه بتقولي اقف في المكان بتوضي فيه بعد ما انتهت افتكرت ان في دراع ما اتغسلش لقيته ناشف مثلا اعمل ايه؟ هاتي من الاول الجزء اللي انت كنت فيه ازاي؟ ده على الاقل اللي قالوا ايه؟ الوضوء على الترتيب وده الاولى. وفي فريق من العلماء قالوا لا مش ضروري الترتيب اغسل العضو بس الايه؟ ما جاش عليه الماء ولكن الاولى ان انا ارتب ده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويجي معانا برضو السؤال ده. نعم.
هتفضل.
لا ده انا لسه من ثانية قالت لي ينفع على الغمار قلت لها لا ما ينفعش الا لبسته. تقعدي هاتي فرد تاني بيه ما تقلعيهوش. طبعا لو قلعتي الخمار يبقى هتعيني الوضوء تاني وتمسحي على الخمار الجديد. هي بتقول لي صلاة الظهر مثلا مسح على خمار معين قلعته تيجي تلبس نفس الخمار عشان تصلي فيه. هو الخمار عضو اتغسل فانا بحطه تاني؟ لا مش عضو اتغسل عشان احطه تاني. طالما خلعته يبقى محتاجه اتوضا تاني. نعم. انا هيجي معانا في مسح على الجورب ولسه ما جيناش انا بس في الحته دي. نعم. لا يجوز لك التيمم الا اذا حاله شديده انا ماشيه في الشارع ومفيش ماء للنساء وعايز ادخل اصلي. لا الاولى ان انا اخر وقت الصلاه واصلي في بيتي بماء. التيمم ده لو انا الميه حصل فيه انقطاع في المنطقه ومش هتيجي ميه يوم كامل وما عنديش فلوس اروح اجيب ازاز ميه من فلوس مثلا ويشق عليا ناخد جردل واروح املى ميه من اخر الدنيا هيجي والله معانا كلنا في التيمم بس انتوا مستعجلين. ففي الحاله دي لا لا ارجع ما ارجع بيتي اصلي. نعم. نعم. صح الكوتشي؟ لا، الكوتشي لا. ما ينفعش. ولا الجزم العادية ما ينفعش. نعم. أصلي فيه لكن ما أصلي. أنا كل ده أنتوا دخلتوني على أحكام المسح والخفين اللي أنا لسه هقعد أنبح قلبي فيها تاني. فأنا دلوقتي في حاجة بعيدة خالص، يعني قلتوا لي حتة تانية يا جماعة خلوا في اللي أنا بقول فيه. الحدث والمسح على القمار اللي أنتوا تقولوا ده أحكام، المسح على الخفين والتيمم ولسه ما جيناش ليه؟ ها
الطفل
اللي بيدعى
صناعي
بوله
ينجس؟
بول الصبي طبعا ينجس لو هو بعد بول الصبي لا ينجس ثيابك ان كان لم يطعم لو ما كانش لسه. انا مش دعوه صناعي طبيعي بيرضع لبن بياكل حاجه مع لبن خلاص اللي بياخد لبن بس بوله ينضح يتحط جنب كده وتشيل تعمليه لكن الجاريه لا يغسل. بول الصبي ينضح وبول الجاريه يغسل. ده انهي صبي وانهي جاريه؟ الاثنين ما كلوش. لكن لو كان بدا ياكل لا الاثنين فيهم الغسل.
تنبيه ولا يشترط المسح على العنانه او الخمار بالنسبه دي مش
بس دي كده
ولا يشترط المسح على العنانه او الخمار بالنسبه للمراه لبسها على طهاره ولا تقييدها بوقت معين لعدم ورود نص في ذلك. اثنان تقليل اصابع الرجلين. عن لقيت بن سبرة قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي رواية للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل الأصابع.
طيب تخليل الأصابع أيضا من أمور الواجبات في الوضوء. ليه؟ لأن القدم الأصابع دي من القدم والقدم المفروض هي يعمم بالماء. في ناس اصابعها بقى في شويه التصاق ملتصقه انا مش لازم ان انا اعمل دلك يعني مش لازم ان انا ادخل صبعي الصغير كده وادلك بيه مثلا اي صبع وادلك بيه واغسل. لا مش لازم الدلك ده مش واجب. مالك واجبه لكن مالك يعني يكون على الوجوب تدليك الاعضاء على الوجوب لكن جماهير العلماء ان تدليك الاعضاء ليس على الوجوب. ليه؟ لان معنى الغسل او معنى الغسل اللي هو ايه جريان الماء على العضو. معنى الغسل هو جريان الماء على العضو. فتخليل الماء الصابع القدم كده ونفترض القدم بالكده او باي صابع كده لا ده مش واجب لكن الواجب ان يوصل الميه بين الاصابع باي شكل بقى بصابعك تخليه بالدعك باي وسيله. فممكن واحده ما بتقدرش ترفع رجليها على الحوض فبتمسك الدوش مثلا او الحنفيه وتفتح حنفيه ارضيه فيبقى ايه بتحط رجليها تحت الحنفيه كده خلاص وضوءها صحيح بس شرط ان الاصابع ما يبقاش ملتصقه. في ناس اصابعها ملتصقه يبقى الميه مش توصل بين الاصابع ده ما ينفعش خلاص يبقى تحاول هي تفتح كده تكتفي تفتح صابع رجليها بحيث الميه توصل بين الأصابع دول الناس هم أصحاب الأعذار أو يعني المرض ما بتقدرش ترفع رجليها وتغسل رجليها على الحوض أو الناس الكبار يبقى حنفية كده أرضية وتحوض وتغسل رجليها. المهم المية توصل لغاية الكعبين هم عظمتين رجليها واضحة؟ طبعا عشان دي مهمة جدا أصل الصلاة الوضوء لو فسد أو الوضوء غير صحيح الصلاة فسد يعني ضيعت أعظم شعائر من شعائر الإسلام. فيبقى في تركيز كده في هذه الأمور. نعم.
تعقيب وترجيح. أرى أن الصواب نعم أن ذهب من أهل العلم إلى وجوب وصول الماء بين الأصابع سواء كان ذلك بالتخليل أم غيره، لأن التخليل هو ما إلا وسيلة لوصول الماء بين الأصابع. والذي يقوي عندي القول بوجوب وصول الماء بين الأصابع أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. ولا شك أن عدم الوصول بين الماء بين الأصابع وصول الماء بين الأصابع أشد من ترك موضع ظفر والله تعالى أعلم. ثالثا الترهيب.
وده بالك الحتة دي يعني على إن موضع بين الأصابع وظفر يعني حاجة بسيطة جدا مع ذلك قال له عيد وضوءك أو أحسن وضوءك يبقى لولا أن أنا معي تصل بين الأصابع خلي بالك من هذا الأمر.
ثالثا الترهيب من النقص في غسل الرجلين. حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار. وفي رواية عن عبد الله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى كنا بماء بالطريق يعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. قال النووي في شرح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أصبغ الوضوء. ومراد مسلم رحمه الله تعالى بإرادة هنا الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يجزئ.
على عكس الشيعة لأن الشيعة دول إيه يمسحوا رجليهم ويمسحوا رجليهم ما ضمن الضلال يعني هو يمين من بيمسحوا ومسحوا ايديكم ورؤوسكم ايديكم الكعبين قال لك ايه يبقى المسح بالايه الراس مع الـ مع الـ مع الرجلين واخد بالك الله سبحانه وتعالى امر بغسل اليدين الى المرفقين ومسح الراس والرجلين قال طبعا مسح الرجلين يبقى نمسح الرجلين والمسح طبعا عائد على غسل الاعضاء او حتى لو عائد على مسح الراس يبقى الغسل علم من السنه النبي صلى الله عليه وسلم نفس الرجلين فمنهمش اي وجه ان هما يمتنعوا عن غسل الاقدام لكن ضمن الضلال لكن عقدها للسنه جماعه طبعا ان هو غسل القدمين والرجلين لغايه منطقه العظم اللي هي الاعقاب ده محل الفرد فيه وعدم غسل الرجلين يعني الوضوء باطل يعني الصلاه باطله هي حياتهم كلها باطله. ضلال مريع يعني في بعد سب الصحابه وسب عائشه فاضل لهم ايه تاني فويل الأعقاب من النار فالإنسان يصبغ الوضوء لأن دي مسألة خطيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعقاب للنار من النار للرجل قام وتوضأ وأراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة في وسط الصحابة في كل ده ولم يعافيه من النار عدم غسل الرجلين. خلي بالك عشان الناس اللي الأنبياء ضرب القلوب والناس دلوقتي بتعمل كبائر وعظائم وشايفة أنها مش أهل النار يعني هي على كبائر لا يعلم إلا الله ومع ذلك ما عندهاش مشكلة خاصة هي تبقى من أهل النار ليه؟ هي كويسة هي وطيبة يعني بالله عليك اللي غسل رجله وما أحسنش غسلها النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك هيدخل النار وإلى العقاب من النار اللي عارفة العقاب اللي هي إيه؟ اللي هي الكعب الرجليك اللي إحنا تجاوزه بنقول عليه الكعب هي الكعب مفروض العظمتين لكن هو الكعب الكعب الرجليك من تحت ده ما تغسلش كويس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك هيدخل النار وقايم يتوضى وبيغسل رجله ومع النبي صلى الله عليه وسلم وفي وسط الصحابة ها وقول وين الاعقاب من النار يعني مش هيغسل قدمه كويس ورجليه كويس معرض لعذاب اللي هو دخول النار. امال اللي بيعمل اصعب من كده امال اللي ما بيصليش امال اللي شغال بالكذب امال اهل الربا امال اهل الضلال. بس عشان نعرف المسلمين قد ايه وصلت القلوب بقى فيها كما قلت من عدم تعظيم الله ده امر بس من امر الله وده رايح يتوضا وهيصلي هيصلي على بالك طيب تعقيب وترجيح خلاص
قلنا وجوب أربعة وجوب استيعاب جميع أجزاء محل جميع أجزاء محل الطهارة ولا يصح الوضوء بترك مثل موضع الظفر لحديث عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى.
طيب الحديث ذكرنا التيمم.
خامسا التيمم في الوضوء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
في نقطة عند
الله. في نقطة عصام.
صوري معلش في نقطة عصام.
فعن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. سادسا الذكر المستحب عند الوضوء. عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي رواية إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. تنبيه وردت زيادة في الحديث المتقدم من وجه آخر عن عمر وزاد فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال الترمذي في إسناده اضطراب ولا يصح فيه شيء كثير.
طيب أنا أكتفي بهذا القدر معلش الظروف المرضية إن شاء الله المرة الجاية أحسن. جزاكم الله خيرا.